لا إله إلا الله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يقول الله جل وعلا: إيناسا لقلوب عباده المؤمنين، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فالله جل وعلا وعد رسله بالنصر كما وعد المؤمنين مع الرسل بذلك، ولينصرن الله من ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فوعد الله جل وعلا لرسله والمؤمنين بالنصر محقق، وهو جل وعلا لا يخلف وعده. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مخلف مفعول ثاني لتحسبن، لا تحسبن الله مخلف، مخلف مضاف ووعده مضاف إليه، ووعد مصدر له معمول مفعول، ورسله منصوب مفعول للمصدر وعده. مخلف مضاف ووعده مضاف إليه، رسله مفعول لوعد، وعد مصدر يعمل عمل الفعل. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني إذا تأخر النصر تظن أن الله يخلف وعده، ليس الأمر كذلك. فالله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر ووعد الرسل بالنصر، وهو جل وعلا لا يخلف وعده. وهناك فرق بين الوعد والوعيد. فالوعد الوعد بالخير، والله جل وعلا إذا وعد أنجز وعده. والوعيد بالشر، والله جل وعلا يمدح بعفوه عمن توعده. والمتوعد إما أن يكون محل للعفو كالموحد إذا حصل منه معصية كبيرة من كبائر الذنوب فهو متوعد بالعقاب، والله جل وعلا قد يعفو عنه فلا ينفذ الوعيد. وأما إذا كان المتوعد غير محل للعفو كالكفار، فالله جل وعلا ينفذ فيهم وعيده ولا يتخلف. وابن آدم يمدح بالوفاء بالوعد وبتخلف الوعيد. فإنجاز الوعد كرم وتخلف الوعيد كرم. فالله جل وعلا وعد رسله وعباده المؤمنين بالنصر ولم يتخلف ذلك أبدا. إن الله عزيز قوي غالب جل وعلا، لا يغالب ولا يرد ما أراده الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يوجد ما لم يرده جل وعلا. غالب على أمره، ما أراده كان لا محالة، وما لم يرده لا يكون. وفي هذه الآية وعيد للمخالفين، وفيها إيناس لقلوب المؤمنين بأن الله محقق وعده للمؤمنين بالنصر والتأييد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل، يوم يجوز أن نقول فيه بدل من يوم يأتيهم العذاب، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ويجوز أن يكون ظرف للانتقام المتوعد به في قوله جل وعلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض. ينتقم جل وعلا من الظالمين متى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. وما المراد بهذا التبديل؟ هل هو تبديل ذات أم تبديل صفة؟ تبديل الذات يعني يؤتى بأرض غير هذه، وتبديل صفة هي هذه الأرض لكن يطرأ عليها ما يطرأ من التغير. قيل هذا وقيل هذا، وقيل إن التبديل على مرتين: المرة الأولى تبديل صفة بأن يزال ما على الأرض من جبال وأشجار وأودية وتسوى كالكف أرضا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم التبديل الثاني يؤتى بأرض غيرها قطعة فضة، يعني تكون أرضا مستوية من فضة، وقيل تكون متفاوتة بحسب حال من فيها، تكون للمؤمنين كالخبزة يأكل منها المؤمن متى شاء وأراد، وتكون للكفار نار حامية. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين الناس، حينما سألت عائشة رضي الله عنها أين الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال عليه الصلاة والسلام على الصراط. وتبديل السماء بأن يذهب بشمسها وقمرها ونجومها، هذا تبديل الصفة. وتبديل الذات قيل يؤتى بها من ذهب، قطعة من ذهب، فالله أعلم بمراده. تبديل الذات كما تقول بدلت الدراهم دنانير، وتبديل الصفة كما تقول بدلت الحلقة خاتما. بدلت الدراهم دنانير يعني غيرها، بدلت الحلقة خاتم يعني غيرت الصفة وإلا فهي هي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا بمعنى ظهروا وبانوا، وهم لا يخفى على الله جل وعلا منهم خافية من الخلق عموما، لكن في ذلك اليوم تظهر المكنونات وتظهر الأسرار وتنطق الجوارح، الأيدي والأرجل والجلود، وتتكلم كل جارحة تتكلم بأمر الله جل وعلا بما فعلت. ولا يستطيع المرء أن يخفي شيئا من عمله. وبرزوا وظهروا وبانوا لله جل وعلا، وهم لا يخفون على الله في أي حالة من الأحوال، لكن في هذه الحالة يظهر للمرء أنه لا يستطيع أن يخفي شيئا. وبرزوا لله الواحد، الواحد هو الله جل وعلا الذي لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، فهو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. وبرزوا لله الواحد القهار الذي قهر الخلائق، ذو القهر جل وعلا المتصرف في عباده كيفما شاء وأراد، ولا يستطيع أحد أن يفلت من يده، وهو القاهر المنتقم من الظالمين. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، تشاهد المجرمين، وترى هنا بصرية، رؤية عين، ترى المجرمين الذين أجرموا وخالفوا أمر الله جل وعلا وعصوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وترى المجرمين، تشاهد المجرمين يومئذ مقرنين، مقرنين مربوطين يعني مقرون بعضهم لبعض، أو مقرون المجرم مع شيطانه مقرنين مربوطة أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم مقرنين في الأصفاد والأصفاد القيود موثقين مربوطين بالقيود القوية وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد والصف هو القيد القوي المتين كما قال عمرو بن كلثوم يذكر نتيجة معركة بينهم وبين أعدائهم يقول فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين يعني هم آبوا بما نهبوا منا من أمتعة ومن جواري سبايا ورجعنا نحن بالملوك مقرنين يعني فرق بين ما رجعوا به ورجعنا به مصفدين بمعنى مربوطين مأسورين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران السربال هو القميص والثوب سرابيلهم من قطران والقطران هو الذي تطلى به الإبل قطران شديد وسريع الاشتعال وإذا اشتعل يكون حره شديدا ليس كغيره وقيل المراد بالقطران النحاس وعلى كلا التفسيرين يدل على أنهم ألبسوا ما يزيد في اشتعال النار وفي حرارتها بأجسامهم يعني أنهم طلوا إذا كان بالقطران طلوا به بحيث جعل لهم كالقميص الذي يلبسونه جعل كالسربال كالثوب لأمور لسرعة اشتعال النار بهم ولحرارتها ولنتن ريحه والعياذ بالله ولقبح منظره فتجتمع أنواع العذاب عليهم والعياذ بالله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار تغشاها بمعنى تغطيها وتمسها النار وليس المراد الوجوه فقط لكن لكون الوجوه أشرف جارحة وحاسة في الإنسان وهو مجمع الحواس ذكر مع أن النار تعم جسمه كله والعياذ بالله وتغشى وجوههم النار يعني لا يسلم من أجسامهم شيء من النار حتى الوجه الذي هو مجمع الحواس وهو الأفضل في الإنسان تغشاه النار فغيره من باب أولى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضائب ولده أو المؤدب أن يتجنب ضرب الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان وتغشى وجوههم النار. والواو واو الحال هذه، والجملة حالية، هم في هذا العذاب، والحال أن النار تغشى وجوههم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، فعل الله جل وعلا ذلك بهم من أجل الجزاء، ليعطي جل وعلا كل إنسان ما يستحق. فتعذيبه هذا جل وعلا لهؤلاء المجرمين لما قدموه من الأعمال السيئة، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم استحقوا هذا العذاب جزاء لما قدموه من الأعمال السيئة، فعل الله جل وعلا ذلك بهم ليجزي كل نفس بما كسبت. لو لم يفعل الله جل وعلا ذلك بهم لصار المطيع والعاصي سواء، المجرم والمؤمن سواء، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فمن لا يستحق العفو لا يعفو عنه، ومن لا يستحق العقوبة لا يعاقبه جل وعلا. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. أي لينال كل امرئ ما يستحقه، فهؤلاء عذبوا بأنواع العذاب لاستحقاقهم ذلك مقابل ما قدموه من الأعمال السيئة، كما قال الله جل وعلا جزاء وفاقا، أي موافق لعملهم السيء. إن الله سريع الحساب، فهو جل وعلا يحاسب عباده بسرعة وفي آن واحد وفي وقت واحد، وكل واحد من الخلق يظن أنه هو المتوجه إليه بالحساب وحده. فمهما تصور المرء جل سرعة حساب الله جل وعلا لعباده وكيفية ذلك، فإنه لا يستطيع. فالله جل وعلا يحاسب العباد من أولهم إلى آخرهم في وقت واحد ووقت وجيز وبسرعة، حتى يظن كل واحد من الخلق أنه وحده هو المتوجه إليه بالحساب، والخلق كلهم كذلك. فلا يشغله شيء عن شيء جل وعلا، ثم قال جل وعلا هذا بلاغ للناس، إقامة للحجة وتبليغ للناس هذا الأمر العظيم. فالإشارة في قوله هذا على ماذا تعود؟ يجوز أن تعود على قوله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخره، إلى آخر السورة، إلى قول هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ويجوز أن تكون اسم الإشارة هذا عائد إلى هذه السورة وما فيها، هذا بلاغ للناس. ويجوز أن تكون الإشارة عائدة إلى القرآن كله وما أنزل الله جل وعلا فيه من الوعد والوعيد والأحكام والأوامر والنواهي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ليحصل الإنذار والتخويف، لعل المرء يرجع إلى ربه جل وعلا فيستجيب لأمر الله ويتبع الرسل. وما المراد بالناس؟ قيل العموم، لأن النذارة للمؤمن والكافر، كل ينذر. وقيل المراد بالناس الكفار، ولينذروا به، ليبين لهم مآل من أطاع الله ومآل من عصى الله، فيكون في هذا تخويف وتحذير عن الوقوع في المعصية لمن وفقه الله. ومن لم يرد الله توفيقه تقوم عليه الحجة ويكون قد أنذر وخوف فلم يستجب. وليعلموا، ليتيقنوا، وليبين لهم، وليكن هذا العلم علم يقين، أن ما هو إله واحد لا إله معه ولا شريك له ولا ند ولا مثيل، وأن المشركين أخطأوا في التوجه إلى غير الله مع الله، وأنه ينبغي أن يتوجه إليه وحده لا شريك له، ولا يلتفت إلى غيره إلا تبعا له، يطاع المرء المخلوق في طاعة الله جل وعلا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن الله جل وعلا أمر بطاعته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وليعلموا أن ما هو إله واحد، المعبود واحد لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع، والعبادة للواحد القهار جل وعلا. وليذكر، ليتذكر ويتعظ وينتبه، من؟ وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الذين عندهم تمييز وتصريف وفهم وإدراك. وأما من هو ساهٍ لاهٍ غافل عما خلق من أجله فهذا لا تنفعه الذكرى، كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول. والله جل وعلا وهب العقول للخلق ولا يكلف مع فقد العقل، إذا فقد العقل سقطت التكاليف كلها، والكفار معهم عقول لكنهم لم يستفيدوا منها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كما قال الله، فعندهم عقول لم يستفيدوا منها واستعملوها في أمور الدنيا فقط، ولم يستعملوها فيما ينفعهم في الدار الآخرة، فهم كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يقال إنهم مجانين أو لا عقول لهم، وإنما لهم عقول صرفوها للعمل للدنيا ولم يتفطنوا لما خلقوا من أجله، فعميت بصائرهم عما خلقوا لأجله وعملوا لما لم يخلقوا له والعياذ بالله. وليذكر أولو الألباب، فالله جل وعلا أنزل الكتاب وأرسل الرسل لإقامة الحجة على خلقه، وليتعظ ويتذكر من أراد الله جل وعلا له التوفيق والهداية، وأما من لم يرد الله له الهداية ولم يوفقه للخير فهذا لا تنفع فيه الذكرى ولا التذكير ولا يستفيد من دعوة، وإنما هو يتحكم ويسخر ممن يدعوه إلى الله، وهو يظن أن من يدعوه إلى الله مغفل ومجنون أو لا عقل له أو لا إدراك له. والمذكر له يدعوه لما ينفعه لكن لما أعمى الله جل وعلا بصيرته فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا عمي البصر والعياذ بالله ظل صاحبه ضلالا مبينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا عندي أولاد بنات لم يكن عندي ذكر، وعندي إخواني من أم، وعندي أولاد أخي من أبي، من يرث منهم؟ يرث البنات ويرث أولاد أبناء الأخ من أب، وأما الإخوة من الأم فهم محجوبون بالبنات، وإنما للمرء أن يوصي للقريب غير الوارث. إذا كان له قريب غير وارث يريد أن يبره ممكن أن يوصي له بوصية، وتكون هذه الوصية في الثلث فأقل، يعني لا يزيد عن الثلث، ومقدار ما يريد أن يوصي به على ما يريده ويهواه، إن شاء قلل وإن شاء أكثر بحيث لا يتجاوز الثلث. مثلا كالإخوة لأم وكبنات الإخوة، لأن بنات الإخوة لا يرثون مع إخوانهن، يقول: أنا دخلت إلى مكة وأديت العمرة وجلست في مكة 45 يوما، هل باقي لي أؤدي عمرة أخرى؟ ما دمت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى ما دمت دخلتها بعمرة. وهذا يقول: هل من الممكن أن آتي بعمرة لأبي بعد قضاء مناسك عمرتي في شهر رمضان؟ إن سافرت ورجعت إلى مكة فعد إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت، وما دمت بمكة فأكثر من الطواف والدعاء لمن أحببت. يقول: قلت إن المهل بالحج متمتعا من سكان الحرم ليس عليهم هدي، فهل هذا ينطبق على سكان مكة جميعهم والمقيمين فيها نعم، الجواب ينطبق هذا على كل من سكن مكة، سواء كان من أهلها الأصليين أو جاء من أقطار العالم الإسلامي وسكن في مكة فيعتبر من سكان الحرم. هذا المقيم في مكة الساكن لو جاء بعمرة في ذي القعدة مثلا أو في شوال أو في أول ذي الحجة متمتعا بها إلى الحج فليس عليه هدي، لأنه يعتبر من سكان الحرم لقوله جل وعلا بعدما ذكر المتمتع بالعمرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني الهدي على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليهم عليه هدي. وهل مكة كلها حرم الصلاة في مساجدها 100,000 صلاة مثل الحرم؟ الجواب نعم إن شاء الله، سائر مكة الصلاة فيها مضاعفة وكلها يطلق عليها المسجد الحرام، إلا أننا لا نقول إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، ليس كذلك، وإنما جميع بقاع مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة كما قرره كثير من العلماء رحمهم الله، 100,000 صلاة. لكن يقال صلاة في مسجد في مكان كذا أو مكان كذا من مكة مثلا كالصلاة في المسجد هذا سواء بسواء، لأن هذا أفضل، والقرب من الكعبة وقدم المكان في العبادة وكثرة المصلين وغير ذلك من المزايا التي تحصل في هذا ولا تحصل في غيرها. يقول: من احتلم وهو في المسجد فخرج وتوضأ واغتسل من الجنابة هل عليه لذلك شيء؟ الجواب ليس عليه، وهو صائم ليس عليه شيء ولا يؤثر على صيامه. إذا احتلم في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في غير المساجد وهو صائم فإن عليه إذا علم أن يتوضأ ويغتسل عن الجنابة ولا يؤثر ذلك على صيامه فصيامه صحيح، لأن الاحتلام لا فعل للإنسان فيه. وإذا استدعى الإنزال فأنزل بمعالجة وهو صائم فإنه يفسد صومه، أما إذا كان باحتلام فإنه لا يؤثر على صيامه رجلا كان أو امرأة. يقول: أريد أن أعرف مفهوم رمي الجمرات. أولا نعرف أن رمي الجمرات عبادة لله جل وعلا وامتثال لأمره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله، لأن المرأة كلما يرمي حصاة يقول الله أكبر، يكبر الله جل وعلا. والأيام أيام التشريق أيام الرمي أيام ذكر لله وتكبير. ويروى أن أماكن الرمي أن الشيطان اعترض لإبراهيم الخليل عندما كان جمرة العقبة فرماه فانخنس، ثم اعترض له عندما كان جمرة الوسطى فرماه فانخنس، ثم اعترض له عند مكان الجمرة الأولى فرماه فانخنش. وعلى كل فهو عبادة لله جل وعلا وامتثال لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله جل وعلا. يقول وكونه جعل 3 أيام لحكمة يعلمها الله جل وعلا وتخفيف على عباده فلم تطل مدته. يقول أرى بعض الناس أثناء الرمي يتظاهرون بالعنف والشدة كأنهم يرمون حقيقة الشيطان، هل ذلك حقيقة أم لا؟ لا، هذا جهل من الذين يتظاهرون بالعنف والشدة. الأمر الآن والرمي الآن إقامة لذكر الله جل وعلا وامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان في عبادة في ذهابه إلى الجمرات ورجوعه، وهو في الحج كله في عبادة من حين يخرج من أهله إلى أن يعود إليهم. ومن يتظاهر بالعنف والشدة هذا جهل منه وعدم إدراك لحقيقة الأمر وحقيقة هذه العبادة. وأجهل من ذلك من يضرب الجمرات بعصا أو حجارة كبيرة أو العقال أو حبال أو نحو ذلك، يظن أنه يرمي الشيطان، يضرب الشيطان بذلك. الشيطان يفرح ويسر بهذا، لأن المرأة حينما يضرب بالعصا والحصى يكون تجاوز حق العبادة، تجاوز العبادة إلى العنف، فيفرح الشيطان يسر يضحك بهذا. فلا ينبغي للمسلم أن يضحك الشيطان ويدخل السرور على نفسه، لأن الشيطان يحب من جميع المسلمين أن يتلاعبوا بعبادتهم. وإذا تلاعب المسلم بشعائر الحج سر الشيطان بذلك، أنت لا تضيره ولا تضربه، وإنما تسره وتفرحه حينما تضرب بالعصا والحجارة الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، أخذ عليه الصلاة والسلام بكفه الشريفة حصيات صغيرة بين حب الحمص والبندق، حبات صغيرة، قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو. والشيطان يفرح من العبد إذا غلا أو قصر، إذا رأى شخص يقصر في العبادة يسره ذلك، وإذا رأى شخص يتجاوز في العبادة يغلو يزيد يسر بذلك ويفرح. والذي يغيظ الشيطان هو امتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، الأخذ بالسنة هو الذي يغضب الشيطان. إذا أردت أن تغضبه حقيقة فتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول استلمت مبلغ من المال مقابل عمل إضافي لم أقم به، وعلمت أنه لا يحل لي هذا المال، فكيف أتصرف بهذا المال مع العلم أن استلامي لهذا المال منذ عدة سنوات؟ ممكن أن تعيده إلى مصدره، تعيده إلى جهته بأي وسيلة تراها مناسبة. يقول معنى قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هل المراد التطوع بزيادة السعي؟ الجواب لا، تطوع بأن زاد وأتى بزيادة على الواجب فيما شرعت فيه النافلة. هناك عبادات تشرع فيها النافلة وتشرع فيها الزيادة، وعبادات لا تشرع فيها النافلة. فمثلا السعي لا يشرع فيه الزيادة على 7 أشواط، 7 في الحج و7 في العمرة، فلا تشرع الزيادة حينئذ. الطواف 7 أشواط يشرع فيه التنفل بسبعة أشواط أخرى وهكذا، والعبادات توقيفية. صلاة الظهر 4 ركعات، لو أراد أن يزيد في صلاة الفجر فيجعلها مثل صلاة الظهر 4 ركعات، نقول تعدى وزاد، يرد عمله بهذه الزيادة ولا تشرع. صلى قبل الفجر 2 ركعتين نافلة، حسن، مطلوب، مستحب، سنة مؤكدة، راتبة مؤكدة. صلى قبل الفجر 2 ركعتين ثم صلى صلاة الفجر ثم أراد أن يقوم يتنفل بالصلوات 2 ركعتين ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، نقول لا، ممنوع، هذا لا تجوز فيه النافلة. طاف بالبيت 7 أشواط بعد الفجر وأراد أن يصلي 2 ركعتين بعد الطواف، نقول نعم، مشروع هذا. فالتطوع على حسب ما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الزيادة في الفرض أحيانا لا تجوز. صلاة الظهر 4 ركعات لو زدت فيها 5 بطلت وفسدت ويحرم عليك ذلك. زكاة مالك 1000 ريال أخرجت 2000، هذا حسن وصدقة مقبولة. 1000 الأول فريضة وال1000 الثاني نافلة تطوع، هذا مطلوب ومستحب، وهكذا. فالعبادات توقيفية، يتوقف على ما ورد عن الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن النفل مطلوب فالسعي 7 أشواط واجبة، نسعى مثلها 7 أشواط نافلة، نقول لا، هذا حرام ولا يجوز، هذا عبث. العبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول صامت السعودية قبل مصر بيوم ثم جئت إلى العمرة وأفطرت مع السعودية، هل علي قضاء يوم؟ الجواب نعم. يقول ما حكم من طاف بسروال قصيرة فوق السرة تحت ثوب الإحرام؟ إذا كان جهلا أو نسيانا له، يعرف أنه ممنوع لكن نسي، فهذا لا شيء عليه، وإنما عليه إذا تذكر أو ذكر أن يخلعه، وليس عليه شيء. وأما إذا طاف به عالما عامدا فعليه الفدية، إذا كان غير ناسي وعالم أنه ممنوع ولكنه لبسه فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول مؤتمر قضى العشر الأواخر من رمضان وهذه الأيام، وسوف يسافر بعد صلاة المغرب هذا اليوم، ويريد أن يجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب ويقصر صلاة العشاء، هل يجوز له ذلك أم يتم صلاة العشاء؟ الجواب: ما دام مقيم بمكة العشر الأواخر من رمضان وهذه الأيام فلا يحق له أن يجمع العشاء مع المغرب، لأنه يصلي المغرب هنا وهو مقيم، إلى الآن ما سافر، فلا يجمع قبل أن يسافر، وإنما الجمع يجوز له بعدما يبدأ السفر. شخص جاء قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلى مكة ويريد السفر بعد صلاة المغرب، نقول له لا حرج عليك أن تجمع لأنه مسافر، إقامته في مكة سفر ثلاثة أيام أربعة أيام. وأما ما دام أقام بمكة العشر الأواخر من رمضان وهذه الأيام، يعني له ما لا يقل عن 15 أو 16 يوما، فليس مسافر، بل الحكم حكم المقيم، والمقيم لا يجمع الصلاة المقبلة مع صلاة حاضرة قبل أن يسافر. إذا خرجت من مكة وغربت عليك الشمس وأنت هناك فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء جمعا لأنك بدأت بالسفر، لكن ما دمت في مكة فلم تبدأ السفر فلا تجمع ولا تقصر كذلك. وإذا طاف بعد العصر هل يجزئه عن طواف الوداع إذا كان يريد السفر بعد المغرب؟ الجواب نعم إن شاء الله، كل ما كان طواف الوداع قبيل السفر فهو أحسن قريب من السفر. ثم إن طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوبه ولا يرى في تركه هدي، وبعض العلماء لا يرى وجوبه، والجميع من لا يرى وجوبه ومن يرى وجوبه متفقون على أنه مستحب لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا. يقول صاحب العمل: أثناء استلامي للراتب الشهري أعطاني 300 ريال زيادة، وهي في الحقيقة هي من حقي لأنه ضيع علي راتب نصف شهر، حيث أني متعاقد معه بالراتب الشهري، وفي بداية حضوري جلست نصف شهر بدون عمل وهو السبب، فما حكم الفلوس التي أخذتها؟ ما دام أنه أعطاك هي أنت تستحقها أو لا تستحقها، مدام أعطاك إياها بطيب خاطر منه فهي حلال لك. يقول: رجل ذهب من الحرم إلى جدة، أو رجل يأتي من جدة إلى الحرم بلا عمرة، فيقول البعض يجب عليه الدم، يجبه ترك العمرة. مو واضح السؤال إلا إن كان قصد إن اللي يخرج من مكة إلى جدة لغرض ما ثم يحرم من جدة أن عليه دم، ليس الأمر كذلك، فليس عليه شيء. رجل خرج إلى جدة لغرض من الأغراض ثم أحرم من جدة ليس عليه شيء، لأنه ما تجاوز الميقات بدون إحرام، وإنما نوى العمرة حينما كان في جدة فأحرم فلا شيء عليه. وإذا أراد المرء من أي مكان أن يتوجه إلى مكة فيستحب له أن يتوجه إليها بعمرة ويدخلها محرما بعمرة. يقول: هل الموت في الحرم له فضيلة وكذلك الصلاة عليه والفضل الذي يعود على الإنسان من صلاة الجنازة؟ بلا شك أنه إذا صلى عليه أكبر عدد ممكن من المسلمين فإنه أفضل، لأن المسلم إذا صلى على الجنازة يدعو لأخيه المسلم الميت، يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دعوات المسلمين لأخيهم حري أن يستجاب لهم إن شاء الله، فهم شفعاء له عند الله جل وعلا، يدعون له ويطلبون من الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. فكلما كثر المصلون على الميت فهو خير له. يقول: كيف نستطيع تحديد الصف الأول في المسجد الحرام؟ الصف الأول في المسجد الحرام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ما كان خلف الإمام على ما استدار. الصف الذي خلف الإمام على دورته الكاملة وما كان أمامه في الجهات التي ليس فيها الإمام لا يعتبر من الصف الأول والصفوف الأول. فالصف الأول هو ما كان خلف الإمام بكامل دورته. وحجر إسماعيل، الحجر هذا كان في بناء إبراهيم الخليل عليه السلام داخل ضمن الكعبة قبل انحناء الجدار، يعني مقدمة الحجر كانت من الكعبة، وأما محل انحناء الجدار فهذا ليس من الكعبة، وإنما مقدمة الحجر من الكعبة. فلما هدمت الكعبة هدمها قريش لتجديد بنائها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تعظم الكعبة، فكانوا لا يضعون في بناء الكعبة شيئا محرم، لا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا ما كان نتيجة سحر أو كهانة أو خداع أو ربا أو غير ذلك، فجمعوا المال الحلال عندهم فلم يفي ببناء الكعبة كامل، فنقصوا الجدار وأخرجوا الحجرة، هذا المكان خرج من الكعبة فهو جزء من الكعبة مقدمته. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما روت عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا للداخل وبابا للخارج. فلما سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الحديث من خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هدم الكعبة في ولايته وأدخل الحجرة وجعل لها بابين في الأرض. فلما قتل ابن الزبير رضي الله عنه في زمن الحجاج وعبد الملك بن مروان، أمر عبد الملك الحجاج أن يرد بناء الكعبة على ما كان عليه في أول أمره في عهد قريش وعلى ما كان عليه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن الزبير في طول الكعبة ارتفاعها قال أما ما كان من ارتفاعها فدعه يقول عبد الملك، وأما ما كان من سعتها وإدخال الحجر فأخرجه. فهدمها الحجاج أو هدم جزءا منها وأعادها على ما كانت عليه في عهد قريش وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما كان زمن هارون الرشيد رحمه الله استشار الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه أن يعيد بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد ابن الزبير على قواعد إبراهيم، فأشار عليه الإمام مالك